وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس من السهل على الإنسان أن يترك أرضه ودياره وماله، وليس سهلا على الإنسان أن يتخلى عن الدنيا التي مكث فيها سنين عددا يجمع فيها، ثم بعد ذلك يترك هذا جميعا من أجل أن يبحث عن معنى آخر يقر به نفسه ويسعد به قلبه ودنياه وآخرته. هذا الأمر حدث للصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين هاجروا من أرض مكة إلى المدينة. مكة وقتها كانت أرض شرك تعبد فيها الأصنام والأوثان، وكان ينصب حول الكعبة ما يزيد عن 300 صنم كلها تعبد من دون الله جل وعلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة من أرض مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة واجبة يجب على كل الصحابة القادرين، كما قال الله عز وجل: إلا من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. من لا يستطيع الهجرة بسبب الأذى الذي يلحقه، بسبب أنه لا يجد مالا يركب به حتى يصل إلى المدينة، أو بأسباب أخرى كما قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق، فهؤلاء قد عذرهم الله جل وعلا. أما غيرهم من القادرين على الهجرة فيجب عليهم أن يهاجروا، حتى ولو كان في هذه الهجرة ترك لأرضهم وأموالهم وأبنائهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أول المهاجرين، وكان هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو هاجر وكان من أول من هاجر إلى المدينة لكان الصحابة رضوان الله عليهم سيجدون من الظلم والأذى والعذاب الشيء الكبير. لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهجرة الصحابة يجعل أهل مكة من الأعداء، من الكفار، من المشركين، يركزون على النبي صلى الله عليه وسلم ويهملون ولو قليلا أصحابه رضوان الله عليهم. كان من بين الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقصة عمر في هجرته تدل بالفعل على أثر الإيمان في قلب الإنسان. دائما أنا حينما أتحدث عن قضية كيف يغير الإسلام حياة صاحبه، كيف يغير القرآن حياة الإنسان، يتأتى وأول ما يخطر في البال قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الرجل الذي كان يعبد الأصنام والأوثان، وكان شديدا على الصحابة رضوان الله عليهم، وكان حريصا على أن يجمع كلمة قومه على الشرك وعلى الوثنية، لكنه كان محبا لمكارم الأخلاق رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أيضا من الذين هاجروا إلى المدينة المنورة، إلى طيبة الطيبة، إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: اتفقت أنا وثلاثة، وهنا يأتي قضية تعاون الإنسان مع إخوانه على البر والتقوى. الإنسان ضعيف بنفسه لكنه قوي بإخوانه، لابد أن يحرص المسلم على أن يكون له صحبة صالحة تعينه على الحق وترشده إليه، إذا أخطأ علمته، وإذا غفل ذكرته، حتى نحقق هذه الأخوة الإيمانية التي أمر الله جل وعلا بها. هاجر مع ثلاثة من الصحابة، اتفق مع ثلاثة من الصحابة، وهم هشام ابن العاص ابن وائل السهمي، وعياش ابن أبي ربيعة. يقول عمر: فتواعدنا في مكان معين أن نجتمع، ومن يتخلف منا فمعناه أنه قد حبس فيمضي صاحبه. فاجتمع عمر رضي الله عنه وعياش بن أبي ربيعة، وحبس هشام بن العاص، وعذب وفتن وافتتن رضي الله عنه وأرضاه. سار عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة حتى وصلوا إلى المدينة. عياش بن ربيعة بن أبي ربيعة هو أخ لأبي جهل بن هشام وللحارث بن هشام من أمهم، وهو ابن لعمهم. سار أبو جهل وأخوه الحارث من مكة إلى المدينة حتى وصلوا إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان بصحبة أخيه في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقريبه كذلك. فعمر أيضا كان هشام، كان أبو جهل هو خال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال أبو جهل لعياش بن ربيعة يستميل فيه عاطفته ويخاطب فيه وجدانه، قال: إن أمك نذرت ألا تستظل بشمس ولا تمشط شعرها حتى تعود إليها. فقال كأن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه كأنه لان لكلامهم. قال يا عمر، قال عمر رضي الله عنه: يا عياش، إن يريد القوم إلا أن يفتنوك عن دينك، فوالله لو قد آذت أمك الشمس لاستظلت، ولو قد آذاها القمل لم تشطت، فدعك من هذا. فقال: بل أبر بقسم أمي، ولي مال هناك آتي به. قال عمر: إن كان إنما بك المال. هنا الموقف العظيم الذي يسطره عمر رضي الله عنه. قال: إن كان إنما بك المال فإنك تعلم أني من أكثر أهل مكة مالا، فنصف مالي لي ونصفه لك، أعطيك شطر مالي وأنا أغنى أهل مكة. فقال: بل أبر بقسم أمي. هنا لم يتخلى عنه عمر رضي الله عنه. عمر الآن ضرب مثالا رائعا عظيما. ما الذي سيستفيده عمر حينما يبذل نصف ثروته لرجل حتى لا يعود إلى أهل مكة؟ ما الذي سيستفيد؟ لن يستفيد عمر رضي الله عنه فائدة تخصه، لكنه سيبذل هذا المال ليحافظ على هوية وعلى دين وعلى عقيدة هذا الرجل. من منا الآن يفعل هذا الأمر؟ من منا الآن يبذل من ماله، يبذل من جهده، يبذل من حياته من أجل أن يحافظ على هوية المسلمين وعلى عقيدتهم؟ هذا أمر عظيم للأسف أن كثير من المسلمين لا يعملون له. عمر رضي الله عنه إسلام إخوانه وثباتهم على الدين وعلى هذه العقيدة وتعاونه معهم على البر والتقوى أعظم عنده من كنوز الأرض جميعا. فقال: لك نصف مالي ولي النصف. فأبى عياش بن أبي ربيعة. هنا لم يقل عمر: ما دام أنك تريد أن تسير برأيك وتأخذ بقولك فأنت وشأنك، بل بذل أمرا آخر. قال: يا عياش، إن كنت عازما على الأمر فهذه ناقة لي ذلول، هي من أعظم النوق لدي ومن أسرعها، فخذها، فإن رابك من القوم شيء فانجو بها. قال: نعم. أخذ عياش بن أبي ربيعة أخذ الناقة، ثم سار مع أبي جهل ومع الحارث بن هشام. أثناء الطريق قال أبو جهل لعياش بن أبي ربيعة: يا عياش، إن ناقتي قد أبطأت، فهل تردفني معك على ناقتي؟ قال: نعم. فنزل عياش بن أبي ربيعة وأناخ ناقته، فقام أبو جهل والحارث بن هشام فربطوه وأحكموا وثاقه وخانوه بعد أن أعطوه العهود والمواثيق. ولا ذمة لكافر، الكافر حينما يعطيك العهد والمواثيق قد لا يفي بها، وهذا ما حدث مع أبي جهل. أخذ أبو جهل عياش بن أبي ربيعة أخوه وأدخله إلى أهل مكة وهو موثق بهذه الطريقة، وهو يقول لأهل مكة: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا. ما الذي نأخذه أيها الإخوة من هذا الموقف؟ نأخذ من هذا الموقف البذل الذي يبذله دعاة الباطل لأجل دينهم. أبو جهل يعلم علم يقين، وهو الذي كانوا يسمونه أبو الحكم، يعلم علم يقين أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه الدين الذي أتى به الله عز وجل، وأن ما عليه أهل مكة هو الباطل، لكنه منعه الحسد ومنعه الكبر أن يخضع وأن يذل وأن ينقاد لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهو الذي قال للأخنس بن شريق حينما قال له: نشدتك الله يا أبا الحكم، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو حق؟ قال: وماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، بنو مخزوم وبني هاشم، قالوا منا كذا، منا السقاية قلنا منا الرفادة، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ قال الله جل وعلا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون يعلم أن موسى على الحق لكنه لم يخضع، وأبو جهل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق لكنه لم يخضع. انظر إلى دعاة الباطل ماذا يبذلون. ما الذي حمل أبو جهل أن يأخذ ناقته وأن يأخذ وقتا من حياته ويستقطع هذا الوقت، ثم بعد ذلك يسافر من مكة إلى المدينة ويعرض نفسه للأخطار، ثم يأتي بعياش بن أبي ربيعة إلا نصرة لدينه؟ إذا كنا نبذل لديننا فاعلموا أن الآخرين يبذلون لدينهم. إن كنت تقدم لدينك وأنت على الحق ودينك الحق، فاعلم أن من هم على الباطل ومن يدينون بالباطل يقدمون لدينهم ولعقيدتهم ولمبادئهم ولأفكارهم قد يكون أكثر مما تقدم أنت. استمع إلى قول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. لستم أنتم فقط يا أهل الإسلام ويا دعاة الحق، لستم أنتم فقط من يبذل لدينه. إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طيب ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال: وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو الآخرة وهم يرجون الدنيا، نحن نرجو رضا الله وهم يطمعون إلى المناصب والجاه والمحامد في هذه الأرض، بينما نحن ننتظر المحامد عند ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا يبذل أهل البغي لبغيهم وأهل الباطل لباطلهم. فأنتم يا أهل الحق ابذلوا للحق الذي ورثتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابذلوا لدينكم، ابذلوا لعقيدتكم، ابذلوا لدين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تأمل أخرى إلى موقف عمر رضي الله عنه الذي يبذل ماله ويبذل جاهه ويبذل كل ما يملك ويتواضع لإخوانه من أجل أن يحمي دينهم وعقيدتهم. يا إخوة، من أعظم العبادات، من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله أن نثبت بعضنا بعضا على دين الله، وأن يعلم بعضنا بعضا مبادئ الدين وأحكام الملة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ربي عز وجل، الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا في كتابه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله حينما أتخيل موقف عمر رضي الله عنه يبذل نصف ثروته، ما الغاية؟ هل سيسلم أعداد كبيرة؟ هو يبذل نصف ثروته من أجل رجل واحد، من أجل رجل واحد لن يستفيد شيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ولن يستفيد شيء إلا أن يثبته على الدين. فماذا بذلنا نحن لأهلنا، لأبنائنا، لآبائنا، لإخواننا، لأقاربنا، لذوي رحمنا؟ ماذا بذلنا لهم من أجل أن نثبتهم على دين الله جل وعلا؟ ثم انظر أخرى حينما عمر رضي الله عنه لم ينتصر لنفسه: إياك يا داعي الحق، يا داعي الإسلام، أن تنتصر لنفسك، وإياك أن تنتصر لهواك، وإياك أن تغضب لنفسك. أنت تدعو إلى دين الله جل وعلا، فإن قبل الناس فهو الحق الذي يجب أن تسير عليه، وإن أبوا وامتنعوا فإنك قد أديت الرسالة التي أمرك الله جل وعلا بها. وهذا ما فعله عمر حينما رفض عياش بن أبي ربيعة أن ينصاع إلى قوله، لم يغضب عمر بل قال: خذ هذه الناقة الذلول حتى تنجو بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رضي الله عنه: كنا نرى أن الله جل وعلا لا يقبل توبة من فتن في دينه، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عمر يقول لما نزلت هذه الآية فرحت بها فأرسلتها إلى هشام بن العاص، لم ينس صاحبه الآخر. يقول هشام لما أتت إلي هذه الرسالة وقرأت الآيات لم أفهمها، حاولت أن أستوعب الآيات لم أفهمها. يقول فكنت أصعد بها الجبل وأنزل وأدعو الله جل وعلا أن يفهمني هذه الآيات، حتى جعل الله جل وعلا في قلبي أن هذه الآيات نزلت في وفي من هم مثلي ممن فتنوا في دين الله جل وعلا، فكانت هذه الآية بردا وسلاما على قلوبنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهاجر هو ومن معه من أصحابه إلى طيبة الطيبة إلى مدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بذلهم، وهذا هو عطاؤهم، وهذا هو الخير الكبير الذي قدموه لأمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم كما اجتمعنا على الحديث على سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعني وأحبتي على حوضه فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين. اللهم آمين. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.